قال ومنها جواز تصرف الأصيل في من ثقل عنه من جملة الثمرات المترتبة على القول بالناقل والقول بالكشف هو جواز تصرف الأصيل في العقد الفضولي، هناك فضولي وهناك أصيل، هكذا يفترض أن الأصيل بعد العقد وقبل الإجازة يجوز له أن يتصرف في من ثقل عنه في العقد الفضولي بناء على الناقل، ولا يجوز له أن يتصرف فيه بناء على الشرائع والكشف. ترتب الثمرة واضح، لأنه بناء على الناقلة، كون الإجازة ناقلة هذا معناه أنه قبل الإجازة لم يتحقق عقد مملك، فيبقى كل مال على ملك صاحبه الشن الأول إلى حين تحقق الإجازة. أما قبل تحقق الإجازة، قبل تحقق الإجازة فكل مال على ملك صاحبه، فالأصيل في المعاملة، نفترض أن الأصيل هو الشنو، هو المشتري والبائع عمودي. هذا المشتري عندما دفع الدينار يشتري الكتاب من الفضولي، الدينار باق على شنو، على ملكه بناء على الناقل، فيجوز له التصرف فيه. وكذلك الحال إذا كان المشتري فضولي والبائع شنو، أصيل. فضولي بدينار زيد اشترى كتاب عمر، فعمر عندما باع كتابه من الفضولي قبل الإجازة، قبل إجازة مالك الدينار، وبناء على الناقل الكتاب يبقى شنو، ملكه، فيجوز له التصرف فيه بناء على الناقل. وأما بناء على الكشف لا، المسألة تختلف. بناء على الكشف هذا لا يجوز هذا التصرف، واضح. لماذا لا يجوز هذا التصرف؟ لأنه بناء على الكشف الإجازة مجرد كاشعة، ليست دخيلة، ليست جزء السبب، وإنما الإجازة كاشعة عن تحقق السبب التام من حين العقد. فإذا تحقق السبب التام من حين العقد، إذن ينتقل كل مال إلى ملك الشخص الآخر. فالدينار في حالة كون المشتري أصيل اللي دفع المشتري، واضح، بناء على الكاش خرج عن ملكه ودخل في ملك شنو، المالك، مالك الكتاب، فلا يجوز له التصرف شنو فيه، واقعا لا يجوز له التصرف فيه. قد ظاهرا يقول له بأنه أنت لا تدري أن هذا جاز أو لا، واضح أن هذا يجيز أو لا، فيجوز لك التصرف، لكن في لحاظ الحكم الواقعي هذا التصرف، تصرف الأصيل في من تقل عنه بناء على الكشف، هذا تصرف غير جائز. لماذا؟ لأنه من الإجازة يتبين أن هذا خرج عن ملكه ودخل في ملك المالك، واضح، فيكون تصرف شنو، غير جائز. بينما على النقل يكون تصرفا جائزا واقعا، واقعا يكون جائزا. قال عدم جواز تصرف الأصيل في من تقل عنه بناء على النقل، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه. يقول هذه المسألة ما تتفرع على المسألة السابقة، مهما قلنا في المسألة السابقة، سواء قلنا بأن فسخ الأصيل مبطل لإنشاء قبل الإجازة أو شنو، أو غير مبطل، تقدم هذا المسألة السابقة أن الأصيل قبل أن يجيز المالك إذا فسخ إنشاءه، هل فسخ إنشائه يكون مبطلا لإنشائه بحيث يكون العقد غير قابل لحقوق الإجازة أو لا؟ يقول هذا الفرع اللي يتكلم عنه ما مبتني على أحد القولين في المسألة السابقة، بل هو يجري على تقدير كلا القولين، سواء قلنا بأن فسخ الأصيل مبطل لإنشاء أو قلنا بأنه غير مبطل لإنشاء. على كلا التقديرين يقول بأن الأصيل يجوز له التصرف فيما انتقل عنه، واضح بناء على شنو؟ الناقل. فيجوز له التصرف فيما انتقل عنه، وإن قلنا أن فسخه غير مبطل شنو؟ لإنشائه. كلامنا مو في المال، كلامنا في الأصيل. لا 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 لا، مو المالك الحاجة اللي يبيع الفضولي، وإنه الطرف الآخر اللي هو المشتري. يجي زيد يشتري عنده دينار، يجي الواحد يشتري منه كتاب، يدفع له الدينار ياخذ الكتاب، هذاك مو مالك، لا بايع كتاب ملك لشخص اخر. كلامنا مو في مالك الكتاب في هذا المثال، في المشتري الاصيل، في المعامله، في المعامله. عندما يدفع الدينار، عندما ينشئ البيع مع الفضولي، في السابق تكلمنا عن هذا الاصيل في المعامله بعد انشاء العقد، هل يمكنه فسخه قبل اجازه المالك او لا؟ فسخ الاصيل مبطل لانشائه او لا؟ هذه المساله السابقه. الان نتكلم على ان هذا الاصيل بعد العقد وقبل الاجازه، هل يجوز له ان يتصرف فيما انتقل عنه؟ يتصرف فيما انتقل عنه. في هذا المثال المشتري يجوز له ان يتصرف في الدينار اللي انتقل عنه بالعقد الفضولي هذا المحصول، او لا ما يجوز له ان يتصرف؟ يقول لا، بناء على النقل يجوز له ان يتصرف، سواء قلنا بان فسخ الاصيل مبطل لانشاء او قلنا انه شنو؟ غير مبطل لانشاء. حتى هيجي حتى إذا قلنا بأنه غير مبطل لإنشائه، صار حتى ليش؟ واضح باعتبار أنه فرد الخفي، لأنه إذا قلنا مبطل لإنشاء فسخ الواقع، التصرف أيضا يكون شنو؟ يكون جائز، يعني يقدر هو يبطل الإنشاء، وهذا التصرف يكون نوع من الفسخ شنو يسميه وياي؟ العمل، العمل، نوع من أنواع الفسخ. اكو فسخ قولي، اكو مبطل لانشاء، اكو فسخ شنو؟ عمل، يعني يصرف فيما انتقل عنه، واضح. وانما الفرد الخفي هو اذا قلنا في تلك المساله بان فسخه غير مبطل لانشاء، يعني هو ما يتمكن من ان يفسخ شنو؟ ها؟ انشاءه. هو صار وخلص بعد، كانه صار الحكم بالنسبه لي لازم، واضح. لا يتمكن من فسخ انشائه. اذا هيك قلنا هنا يكون هذا فرق خفي، انه تصرفه هل يكون جائز بعد العقد وقبل الاجازه، اللي هو كما قلنا نوع من انواع الفاسخ، اشبه بالفاسخ الفعلي، يعني التصرف. لا، الفرد الخفي هو ماذا قلنا بان فسخه ليس مبطلا لانشائه. اذا قلنا ان فسخ الاصيل مبطل لانشاء، يعني مبطل على معنى انه يتمكن الاصيل ان يرفع يده عن شنو؟ عن انشائه، عن التزامه بالطرف الاخر. هذا معنى، وهذا مره يرفع يده عن التزامه بالقول، مره يرفع يده عنه بماذا؟ بان يتصرف فيما انتقل عنه. واضح نتيجته هما واحد وأنه هذا كل من ما يكشف عن رفع اليد عن شنو؟ عن الالتزام. واضح. فإذا قلنا بأن الفس مفضل فيجوز له التصرف. واضح. فرد الخاتميين إذا قلنا أنه لا يجوز له فسخ الأصيل ليس مفضل، ليس مفضل يعني شنو؟ يعني لا يجوز له، يعني ليس محقا نفسه من شرع. هنا يصير شيء في انه فوق فسخ القولي لا يجوز له، ليس مفضل على معنى ليس مفضل الانشاء. فيجي كلام في انه هل يجوز له التصرف في فسخ الفعلي او لا يجوز له التصرف. فهو شيء يقول المصنف، يقول انه حتى اذا قلنا بان الفسخ ان الفسخ ليس مبطلا شنو لانشائه، مع ذلك ويجوز له شنو التصرف. وسره هذا الاعتبار انه بناء على النفي بشكل ما قلنا العين لم تخرج عن ملكه، لم يتم السبب لنقل العين عن ملكه الى الطرف الاخر، وانما يتم السبب بناء على النقل من حين الاجاز، والمفروض ان هذا التصرف قبل الاجاز ويتصرف فيما شنو يمضي. قال وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه. واضح صحيح. قال فلو باع ذهبا، فلو باع جارية من فضولي. واضح. فصار الأصيل منه في هذه المعاملة البايع الأصيل. لا لا مو من حقه يعني قال يفسخ 100 يعني لا لا خي يفسخ 100 مرة لأنه شاب راح عقد تام كامل على الدرس السابق، كان العقد التام لا يتقابل للفسخ. فلو باع زانية من فضولية الأصيل ياهو راح يصير هنا في هذا المثال البايع الفضولي المشتري فضولي، يعني اشترى الجارية بدينار زيد بمال زيد اشتراها لزيد، لا باع جارية من باع جارية من فضولي جاز له، لا جاز له وضعها، جاز له علما له البايع الأصيل معاملة فضولية، يعني جاز له التصرف فيما انتقل عنه يوجد الجارية قبل الإجازة، جاز له وطؤها على بغلال على من على الناقل. وإن استولدها صارت أم ولد، استولد صلى أم ولد ملك على الإحرام. وكذا لو زوجت نفسها من فضولي، لو زوجت نفسها من فضولي يا هل أصل في هذه المعاملة هي نفسها هي أصيلة هي زوجت نفسها لكن مو من الزوج وإنما من فضولي، يعني زوجت نفسها من زيدين لكن زيد مو موجود، من اللي يقبل بداله فضولي. حرة زوجت نفسها من فضولين. وكذا لو زوجت نفسها من فضولين جاز لها التزويج من الغير، على أشبه بالتصرف ما في منطقة أشبه شبيهة من هو نفسه هي تتصرف مع الالتزام، يعني التزامها تقدر تفعل فعلا منافيا شنو بالتزامها مع ليش؟ لأنه بناء على النقل ما حصل شيء، لم يترتب شيء، فهي باقية خلية بناء على النقل. فإذا كانت خلية يجوز لها تزوج نفسها شخص آخر، جاز لها التزويج من الغير. فلو حصلت الإجازة في المثالين لغت لعدم بقاء الفاعل، الإجازة لا تكون شنو معتبرة، تكون لاغية لعدم بقاء المحال، لأنه في المثال الأول المفروض أنه شنو؟ أنه شنو؟ وطاها واستولدها واستولد ولد له. وبعد ذلك يجي المالك يجيز ما في محل مقابل هذه إجازة له. وكذلك إذا زوجت نفسها من الغير بعد هذا الزوج عقد للفضولي ما لحق أن شنو؟ أن يجيز هذا العقد إجازة تكون ماذا؟ لا فواتي محلها الماكو وحدة خلية حتى هذه الإجازة تكون موجبة سيروا لها زوجا علما إذا كلامنا بناء على النهر واضح على النهر اجا تزوجت نفسها اكو واحد يقول لنا زواجها بعد العقد قبل الاجازه زواج روحي ما راح يزواج في واحد جاب لك مرأة خلية ليست مرتبطة بزوج يجوز لها الزواج فإذا تزوجت أخذنا عليه بالصحة لا يمكن أن تكون زوجة مرة أخرى إلا من شخص واضح إذا الرجال يفوتوا محلها لا لا أبناء النقد قال فلو حصلت الإجازة في المثالين لغت الإجازة لعدم إعطاء المحل قابلا والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا أنه غير مبطل إنشاء الأصيل غير مبطل إنشاء الأصيل اللي هو قلنا معناه في الحقيقة أنه مو من حقه أن يفسخ إنشاء هذا معنى أنه يقول حتى إذا قلنا بأنه ليس من حقه أن يبطل إنشاء لكن يجوز له ماذا التصرف مثلا حتى إذا وإن قلنا أنه غير مبطل لإنشاء الأصيل إلا أن له فعل له يعني للأصيل فعل ما ينافي انتقال المال عنه يعني يطع الجارية وطع الجارية يعتبر منافيا لانتقال الجارية هاي المرأة عندما تزوج نفسها من شخص آخر على الفعل ينافي ماذا التزامها السابق ينافي انتقالها علما إلى الشخص الذي عقد له شنو ما ينافي له فعل ما ينافي انتقال المال عنه سهو انشغل بالمال الخلاف الأهم من المال والزواج فالنكاح ما في مال المال لكنه المقصود واضح على وجهه يفوت محل الإجازة فينفسخ العقد بنفسه بذلك بمجرد أن يتصرف هذا التصرف الأصيل ويفوت محل الإجازة العقد السابق ينفسخ بعضا فينفسخ العقد بذلك بنفسه بذلك وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا يا قول على النقل أيضا فضلا عن الكاشف وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول ايضا ولعله عدم جواز التصرف بناء على النقل لعله جريان ظهور الوجوب الوفاء بالعقد في حق الاصيل وان لم يجد يجب في الطرف الاخر تمسك العموم وجوب الوفاء بماذا بالعقد وذلك ايضا الطريق يتبعيض من هذا يجب عليه من ناحيته العقد كاملا من ناحيه الاصيل في المعامله الفضوليه فيجب عليه الوفاء به وان لم يجب على الطرف الاخر الوفاء بهذا العقد من هو الطرف الاخر مالي ما يجب عليه الوفاء يقدر فسقا يقدر يمضي بدل ما يمضي ما التزم يجب شنو الوفاء عليه لكن هذا الاصيل التزم اصيل التزم اذا كان مشتري التزم بهذا یہ کہ دینار مال کے مقابل میں قابل کتاب جیسے کہ وعدہ کتاب مال دینار فهذا عقد فان الحق بالنسبه لي يكون تام اذا كان تام في شمل خليل الجيوب المباشره بالعقد وحرمه نقضه وحرمه فعل ما ينافي لانه لا يلتزم لانه لا يزيد يفعل ما ينافي التزامه السابق وان كان من الطرف الاخر لا يجب هذا يقول ولعل لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الاصيل وان لم يجب في الطرف الاخر وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مساله الشراء الغاصب بعين المال المغصوب هذا فضولي واحد غاصب غاصب لدينار بعين هذا المال المغصوب اشترى كتاب في هذه المسألة بعين المال المغصوب حيث قال يعني المحقق لا يجوز للبايع ولا للغاصب التصرف بالعين واضح لا يجوز للبايع التصرف العين يعني العين التي انتقلت عنه واضح وهو غاصب مدينة هذا الغاصب اشترى بها عين يقول بايع العين لا يجوز له ان يتصرف فيما انتقل عنه وهذا معنى ان الاصيل يا الاصيل بايع العين الاصيل لا يجوز له ان يتصرف فيما انتقل عنه ولا الغاصب عنه الغاصب واضح قال في مساله شراء الغاصب بعين المال المغصوب فالغاصب يصير فضولي واضح انه مشتري فضولي البايع شو يصير؟ اصيل اي ما حيث قال لا يجوز للبايع اللي هو الاصيل في المعامله ولا للغاصب التصرف في العين يعني المنتقل عن البايع الاصيل ليش شوف علم لامكان الاجازه لامكان محتمل انها تكون شنو تحت تحقق الاجازه بإمكان سيما هاي سيما هواية مهمة يعني شنو حتى على النقد هو يقول بعدم جواز التصرف وعدم حقه سيما قولي غصب واضح ما أظنه أنه إشارة إلى مثلا وجود خلاف كل منها مكتوب معلوم بعض الاحيان توضح الواضح يا الغاصب سمع ما ذاك الكلام خل نفتح اشترى لنفسي ام لا يجوز لا بعين المال بعين المال لا 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 تفضل يبقى فضل ما دام المبادلة بين عين وعين هذا الكتاب اللي يروح يروح لمالك الدرهم يروح للغاصب وين اشترى اشترى المبادلة تكون بينهم يبقى هو فضولي والمال ينتقل إلى مالك الدرهم المحاوضة والمبادلة اللي تخليها المسلم زين انت وفي
نقول انه هذا ليس تصريف مطلق وانما هو سلطه وجوز له التصرف هذا المبادله احنا لان يسلم له ماذا البدل اما اذا ما يسلم له البدل هو ما يجوز التصرف على كل حال فيه المصنف ما يرضى طبعا الى هنا شنو كلامنا بناء على الناقل هذا نكرر مره اخرى كنا قاعد نتكلم بناء على الناقل لو بناء على الناقل هل يجوز للاصيل ان يتصرف فيما انتقل عنه او لا المصنف قال ما يجوز ثم نقل على الواحد الثاني انه شنو انه لا المصنف قال اولا يجوز بناء على النقل ونقل على المحقق الثاني انه شنو لا يجوز الان قاعد يناقش قال وفيه ان الاجازه على القول بالنقل له مدخل في العقد شرطا او شطرا قدم اشاره ان الاجازه على النقل هي شرط في صحه العقد او جزء من العقد بناء على أن الإجازة عقد جديد مثل أن أقول في كلام قدم نقل على أحد العلماء له مدخل من الإجازة على قول النقل له مدخل في العقد شطرا أو شطران فما لم يتحقق الشرط أو الجزء أو الشطر لم يجب الوفاء على أحد من فكيف يتمسك بعموم وجوب الشنف اوفوا بالعقود يقول اصلا ما يتوجه هذا الخطاب علما الى الاصيل الا بعد الاجازه فالتمسك بالعموم قبل ذلك هذا لا يصح فما لم يتحقق الشرط او الجزء لم يجب الوفاء على احد من المتعاقدين لا الأصيل ولا المال لأن المأمور بالوفاء هو العقد المقيد مو ذات العقد وإنما العقد المقيد بإيش بالإجازة الذي لا يوجد إلا بعد هذا المقيد لا يوجد إلا بعد قيدك كما هو واضح فالعقد لا يوجد إلا لما كان مقيدا بالإجازة ولا يوجد إلا بعد الإجازة أما قبل الإجازة فهو مقيد غير موجود إذا غير موجود لا يمكن التمسك بالجديد وجوبا أو فوقنا وهذا كله على الناقل يقول هذا الكلام كله بناء على الناقل وأما على القول بالكشف فلا يجوز أجل خلنا بالكشف هذا حسب واضح الآن خلنا بالكشف فلا يجوز التصرف فيه الأصيل لا يجوز له أن يتصرف فيما انتقل عنه وكلامنا حرما واقعيا بهذا التصرف بلحاظ على الثبوت في الواقع هذا التصرف جائز عند الله وتصرف شنو حرام عند الله بناء على الكشف مو جائز وفي مقام الثبوت ليس جائزا لماذا؟ لأن هذا العين تصرف فيها بناء على الكشف هي ملك شنو؟ ملك شخص آخر فلا يجوز التصرف فيه على ما يستفاد من كلمات جماعة العلامة السيد العميد والمحقق الثاني وظاهر غير حر أيضا هو شنو عدم جواز التصرف وربما اعترض عليه هذا يجي اعتراضا ليش ما يجوز التصرف بناء على الكشف بعدم المانع له من التصرف ماكو مانع من ان يتصرف هذا العين فقط الشيء الموجود هو احتمال ان يجيز منه ما الاجازه وما مرتبط لانه بعلم شنو بالاجازه وانما باحتمال الاجازه هل احتمال الإجازة يكون بشكل مانع من جواز تصرفه في هذه العين؟ قال بعدم المانع له من التصرف لأن مجرد احتمال انتقال المال عنه في الواقع لا يقدر مع في السلطنة الثابتة له واستخدم سلطنة على ماله الموجود هو احتمال الإجازة احتمال الإجازة يعني احتمال أن ينتقل هذا المال شنو أنه إلى المجيز وشي واحتمال أن ينتقل المال عنه مع ثبوت وجود السلطنة الفعلية له على هذا المال مجرد هذا الاحتمال لا يكون مانع
من جواز التصرف. قال لأن مجرد احتمال انتقال المال عن محل واقع لا يقدح في السلطنة الثابتة له، ولذا صرح بعض المعاصرين بجواز التصرف مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ نعم هذا إذا حصلت الإجازة، حصلت الإجازة كشف عن بطلان ذاك شنو التصرف. لكن من منع قبل حصول الإجازة من التصرف؟ التصرف يجوز له قبل الإجازة، لكن إذا بعد ذلك أجاز المالك بناء على الكشف يتبين أن هذا تصرف باطل لغو، لأنه تصرف في ملك شنو؟ نعم إذا حصلت الإجازة كشف عن بطلان كل تصرف مناف لانتقال المال إلى المجيز، فيأخذ المال منه، يأخذ المال من المجيز، فيأخذ المال مع بقايا وبدله شنو؟ يعني عندما يجيز المالك بناء على الكشف صار ماله من حين العقد. إذا هذا تصرف في تصرف غير متلف إلى بعد بعثي، إذا متلف إلى ينتفع شنو؟ هذا على النقص. لا 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 أندخل في الكشف لأن فعلها جل لك على النقص مع بقائه ومع بقاء وبدله مع ترفه، يأخذ المال مع بقائه وبدله مع ترفه. قال من قال؟ قال بعض المعاصرين نعم لو علم بإجازة المالك لم يجد له التصرف. إذا علم بإجازة المالك نعم يجوز. طبعا هذا المطلب إذا علم بإجازة المالك ما يجوز التصرف، هذا مبني على من؟ مبني على أمور الكشف بمعنى من المعاني، وهو شنو؟ هو أن نجعل وصف التعقب. هو الشر في ماذا؟ هو كما تقدم هو الشر في هو الشر مو نفس الإجازة الشر، وسر واضح أنه إذا علم بحقق الإجازة بعد ذلك يعلم بماذا؟ يكون الشر مقارن بشكل شر مشاهد، يعني يعلم أن العقل عقد تتعقبه الإجازة، عقد تتعقبه الإجازة. فعلا متعقب الإجازة، لأن الشرط مو ذات الإجازة على الشرط وإنما الشرط هو وصف التعقب، عقد يقع بعد تقع بعده الإجازة. هذا الآن قبل الإجازة يمكن يقول هذا عقد تقع بعده الشهر، إذا كان عالم يعني 100% ما عنده خلاف. واضح السؤال نقول لي شلون عالم؟ عالم مو شغل علم. طب الوقوع، طب الوقوع الإجازة، طب الوقوع الإجازة علم بتحقق الإجازة في المستقبل. واضح علم بتعقب الإجازة يعني علم بأن العقد تتعقبه الإجازة، يعني علم بتعقب السبب التام للملكية وللنقل والانتقال. واضح إذا علم بتعقب السبب التام وأن المال خرج عن ملكه ودخل في ملك شخص آخر لا يجوز له شنو؟ هذا بناء على هذا زين سهو. قال نعم لو علم بإجازة المالك لم يجوز التصرف. انتهى كلام هذا. اقول مصنف يقول مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الاصل، ولزوم الحق وحرمة نقضه من جانبه،
يقبلوها من العقل.
العقل لازم بالنسبة إليه ويحرم عليه شيء نقضه، وبالتالي شنو لا يجوز له هذا الشيء؟ نعم التصرف يعتبر شنو؟ نقضا للالتزام، وعدم وفاء بالعاقل. والحال ان الذي يحرم عليه نقضا للالتزام يوجب عليه الوفاء بماذا؟ بعد التصرف المناسب للعقل لا يكون جائزا تمسكا بماذا؟ بعموم وجوب الوفاء. يقول عموم وجوب الوفاء ليس مراعاة للإجازة، حتى تقول بأنه قبل حصول الإجازة ما قام بالوفاء ليس مراعاة بناء على الكشف قاعد يتكلم، بناء على النقل هو قال مراعاة، ولذا ذاك اللي قال بأنه يحرم عليه التصرف قبل الإجازة منع تمسكا بعموم وجوب الوفاء، قال لا لأنه هذا مو عقل بناء على النقل. شو وقت يكون تام إذا التحق الشاطر أو الشر اللي ذكر سالم، أما قبل هذا المقيد عدم عدم المقيد ما فعلت حتى يكون يخاطب بوجوب الوفاء. هذا على على أنا قاعد أتكلم على الكاس، وصلنا نقول على الكاس لا يخاطب بوجوب الوفاء، يخاطب بوجوب الوفاء لماذا؟ لأن العقد تام من حين إلى حين، ماذا من حين العقد، هذا عقد تام ثبوتا مرة أخرى، وكذا ثبوتا عقد تام من خلال على الكشف مع فرض تحقق الإجازة المتأخرة، هذا عقد تام في الواقع في عالم الثبوت. الشملة الآية أوفوا بالعقد ويخاطب هذا الوالد يعني يحرم عليه نقضه واقعا، يجب عليه بإفراده واقعا، واقعا يحرم عليه كعظم واقع. لما نجي إلى لوح الواقع بالنسبة إلى هذا يجب عليه شنو؟ الوفاء به. فكيف نقول بأنه يجوز له الشنو؟ قال أقول مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الأصيل ولزوم العقد وحرمة نقضه من جانبه، خلص ووجوب الوفاء على الأصيل ليس مراعاة بإجازة المالك كما في المال، بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة حتى مع العلم بأن المالك لا يجيز، مع ذلك هو يجب عليه شنو؟ مع علمه بأنه ما يجيز، هو عقد التزم به واضح، فيجب عليه شنو؟ وفاءه على الكشف مع فرض تحقق الإجازة، هو يجب عليه الوفاء سواء علم بإجازته أو علم بعدم إجازته أو شيء، كل هذه الأحوال هو عند عقد في الواقع واقع ثبوت، هو عقد تام واقع ثبوت من يعلمه على فرض إجازة وتصرف، أقول له عقد على إجازة وتصرف وإجازة، هذا كلام في هذا الفرض. نفترض تحقق الإجازة بعد ذلك، لكن هذا لا يعلم بها أو يعلم بعدمها وعلم بعدمها، ومعنى أن نحن دائما مطابق أن للواقع، فقد هو يعلم بعدم الإجازة بالإجازة بالفرض، حتى مع علم بعدم حقق الإجازة تصرفه لا يجوز له نقض العقد، يجب عليه الوفاء بالعقد. ليش؟ لأنه الإجازة محترم والإجازة كاشفة، فيكشف عن تمامية السبب شنو؟ قال بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك، ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في إصالة عدم الإجازة، لأنه إصالة عدم الإجازة لا تزيد على العلم بعدم الإجازة،
يزيد على العلم على الميزان. غايته انه تورث لك العلم التعبدي بعدم شنو؟ الاجازه. احنا نقول في عاد العلم الوجداني علم الاصيل لعدم اجازه الايمان، مع ذلك شنو؟ لا يجوز له شنو؟ لا سأل كشف الحقيقة، هذا كشف الحقيقة، وإذا هو السيد يشير له. قال ولذا ومن هنا يظهر أنه لا فائدة في إيصالة عدم الإجازة، لأنها لا تزيد على العلم بعدم الإجازة. لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الإجازة، لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف. شنو مذهبه؟ شصع الجواب من كون العقل مشروطا بتعقبه بالإجازة لعدم اعتراض الشرط والشك، فلا يجب القضاء به على احد من المتعارضين. واضح؟ فيجعلنا من الشرط ووصف التعقب مع وصف التعقب حينئذ مع عدم احراز هذا الشر، حينئذ لا يجب الوفاء على احد من المتعارضين. واضح؟ لانه ما يدري انه هذا يجيز او لا يجيز، يعني يشك في ان العقد السابق هل هو موصوف بالتعقب تتعقب الاجازه او شنو؟ ها؟ او لا تتعقب الاجازه، ولا ما يدري في هذه الحاله. حينئذ ليس هناك عقد محرز حتى تشمله آية ماذا؟ أوفوا بالعهود. واضح؟ عن بالحاضر الواقع وعلى المعروف. قال وين وصلنا؟ نعم، لكن ما ذكره البعض المعاصر صحيح على مذهبه في الكشف من كون العقد مشروطا بتعقبه بالإجازة لعدم إحراز الشر مع الشك، فلا يجب الوفاء به على أحد من المتعاقدين. وأما على المشروط في معنى الكشف من كون نفس الإجازة متأخرة شرطا لكون العقد السابق لنفسه مؤثرا تاما، هذا معنى الكشف الحقيقي، كون العقد كون نفس الإجازة المتأخرة شرطا لماذا؟ شرطا لتمامية العقد السابق، شرطا لكون العقد السابق بنفسه مؤثرا تاما. واضح؟ يعني بعد ان لم يكن مؤثر هاي الاجازه تجعله شنو؟ مؤثرا. شرط تاثيره هو شنو؟ يعني تاثيرا من العقد لا يكون مؤثرا عندما وقع، شرط تاثيره الان هو الاجازه السابقه كونه مؤثرا تاما. فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد بشرطين، ولو وصلت شنو؟ نفس العقد يجب الوفاء به، وهذا العقد حاصل موجود ويجب الوفاء به، ولا يجوز له ماذا؟ بخلاف ما اذا جعلنا به الشرط، ولو كان هذا الشرط شنو وصفه؟ العقد، لانه عند الشك في هذا الشرط، حينئذ نشك في تحقق العقد، وبالتالي لا يجب الوفاء به. فالذي يجب الوفاء به هو نفس العقد من غير تقييد. وقد تحقق هذا العقد بحسب الفرد، تحقق من الكشف الحقيقي بهذا المعنى، فيجب على الأصيل الالتزام به وعدم نقضه إلى أن شنو؟ إلى أن يلقى. فإن رد المالك هذا العقد فسخ العقد أو فسخ العقد من طرف الأصيل، كما أن إجازته انضار له من طرف القبول، كما أن إجازة العقد انضار لهذا العقد من طرف القبول. والحاصل أنه إذا تحقق العقد فمقتضى العمر
العموم على القول بالكشف المبني على كون ما يجب الوفاء به هو العقل من دون ضميمة شيء شرفا او شطرا حرمة نقضها بجواب مقتضى. لاحظوا العبارة، فمقتضى العقل، فمقتضى العموم، مقتضى العموم حرمة نقضه على الأصيل مطلقا. مطلقا يعني شيخ، علم بتحقق الشرط، لم يعلم بتحقق الشرط، أو علم بماذا؟ بعدم تحقق الشرط. حرمة نقضه على الأصيل مطلقا، فكل تصرف يعد نقضا لعقد المبادلة بمعنى عدم اجتماعه مع صحة العقد فهو غير جائز. ومن هنا تبين الفساد، وما لا يأتي فيه كلام إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.